صنعت كل ما سيكا للبر وللبحر احتلت عادت إفسادا أمريكا للبر وللبحر احتلت.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة في سواحل مكران جنوبي شرقي البلاد. اللواء قائن يزور بغداد ويشدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في حمص، والجيش يعزز خطوط الجبهات بريف حلب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوب شرقي البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي. وأعلن الأدميرال حبيب الله السياري القائد الميداني للمناورات أن الاهتمام بات منصبا على مختلف أنواع صواريخ محلية الصنع، مؤكدا تحقيق النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ. بدوره أعلن العميد غلام رضا صباح فرد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني إنجاز البرامج التي تم إعدادها للمسيرات وإظهار قوتها، فضلا عن استعراض غواصات وتوربيدات وتنفيذ عمليات زرع للألغام البحرية. وحول تزامن مناورات الجيش الإيراني مع الاستعدادات لاستئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد إيران أنها وفي الوقت الذي تستعد لاستئناف محادثات فيينا لإلغاء الحظر بالشروط التي تراها مناسبة، فهي أيضا في أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ. مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش الإيراني التي تجري في سواحل مكران جنوب شرق البلاد شكلت فرصة لاستعراض آخر التقنيات العسكرية الإيرانية. الجيش الإيراني اختبر صواريخ كروز نصر القادرة على إصابة أهدافها بدقة وعلى بعد 200 كيلومتر وسط البحر، وصواريخ قدير التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر.
اهتمامنا بات منصبا على صواريخ أرض بحر وبحر جو وجو بحر، ونظرا لتصنيع الصواريخ محليا فقد قمنا باختبار كل الصواريخ وحصلنا على النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ. إننا أثبتنا حتى لو لم نمتلك مثل هذه الصواريخ والأجهزة الدفاعية الأخرى لم يكن العدو يجرؤ على التسلل إلى بلادنا، فكيف به ونحن نمتلك كل هذه الأجهزة والمعدات؟
الطائرات المسيرة بأنواعها المختلفة زينت سماء منطقة المناورات، واختبرت من خلالها عمليات الرصد والمتابعة والحرب الإلكترونية ومهاجمة الأهداف المتعددة. الغواصات كانت لها كلمتها في المناورات، حيث استعرض الجيش الإيراني غواصتي طارق وغدير وقام من خلالهما باختبار توربيد والفجر محلي الصنع وعملية زرع الألغام. اللغة الدبلوماسية الإيرانية كانت حاضرة أيضا في ظل استعداد طهران لاستئناف المحادثات النووية، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن على واشنطن أن تعلم أنها ليست عضوا بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه، مشيرا إلى أنه عندما تغير الولايات المتحدة سلوكها وتعترف بخطائها وتعود إلى المسار الصحيح فإن الاتفاق سيكون قريبا جدا.
الولايات المتحدة أمامها طريق واضح للعودة إلى الاتفاق النووي، ويجب أن تكف عن السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة في فرض الحظر على إيران. على واشنطن أن تلغي كل أشكال الحظر وتعطي ضمانات بأن لا أحد في واشنطن سيقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم.
وهكذا تؤكد إيران مجددا أنها وفي الوقت الذي تتحدث فيه بلغة الدبلوماسية فإنها لن تبعد يدها عن الزناد مطلقا.
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة اتخاذ بريطانيا إجراءات فورية لسداد الديون المترتبة عليها إلى الجمهورية الإسلامية وعلى وجه السرعة. وفي اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، اعتبر أمير عبداللهيان هذه الديون حقا للشعب الإيراني، مضيفا أن معظم الاتفاقيات التجارية بين البلدين لم يتم تنفيذها بعد الاتفاق النووي، الأمر الذي يتطلب تحركا أكثر من الجانب البريطاني. وبدورها عبرت الوزيرة البريطانية عن شعورها بالارتياح لتحديد موعد استئناف المحادثات النووية، وقالت إن الترويكا الأوروبية جدية بشأن هذه المفاوضات. وحول تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيرته البريطانية نستمع إلى التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تواصل مساعيها في إطار الاتفاق النووي، حيث ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. أمير عبداللهيان اعتبر أن تطبيع العلاقات التجارية مع إيران يشكل أحد الوعود التي قطعها الطرف الآخر في إطار الاتفاق النووي، مؤكدا أن تعهدات أطراف الاتفاق النووي ينبغي تحقيقها بنحو شامل خلال مفاوضات فيينا. وحمل أمير عبداللهيان أمريكا مسؤولية الظروف الراهنة، مصرحا أن هناك أطرافا أخرى تنصلت من واجبها واتخذت جانب الصمت على إجراءات واشنطن لتسهم في وقوع ما يجري حاليا. وربط وزير الخارجية نجاح مفاوضات فيينا بإلغاء الحظر تماما وعودة كافة الأطراف إلى تعهداتها، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أساسية حول تنفيذ نتائج المفاوضات والتأكد من صدقية إجراءات الطرف المقابل. من جانبها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن ارتياحها لتحديد تاريخ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وأكدت على حرص أوروبا لتحقيق التقدم في هذه المفاوضات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن على واشنطن أن تعلم أنها ليست عضوا بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه، مشيرا إلى أنه عندما تغير الولايات المتحدة سلوكها وتعترف بخطائها وتعود إلى المسار الصحيح فإن الاتفاق سيكون قريبا جدا.
الولايات المتحدة أمامها طريق واضح للعودة إلى الاتفاق النووي، ويجب أن تكف عن السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة في فرض الحظر على إيران. على واشنطن أن تلغي كل أشكال الحظر وتعطي ضمانات بأن لا أحد في واشنطن سيقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى زيارة سيقوم بها مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري إلى عدة دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وربما إسبانيا هذا الأسبوع، لبحث عدة مواضيع مهمة بينها المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.
التقى قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية لواء إسماعيل قاآني في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث شدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. كما التقى لواء قاآني مجموعة من قادة الحشد الشعبي وزعماء سياسيين، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن أي عمل يهدد أمن العراق وتلبية مطالب الشعب والمعترضين بشكل قانوني وعدم الذهاب باتجاه التصعيد. وتأتي زيارة لواء قاآني لبغداد في ظل التوترات التي تعيشها الساحة العراقية بسبب رفض بعض الكتل السياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية. وحول زيارة قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء إسماعيل قاآني للعاصمة العراقية بغداد ولقاء المسؤولين هناك نستمع إلى هذا التقرير.
زيارة سيد قاآني إلى بغداد تأتي انطلاقا من حرص الجمهورية الإسلامية الإيران على استقرار وأمن العراق وثبات العراق عدم زعزعة الأمن في البلاد ما تعرض له السيد مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة كانت عنصر مهم أثارت نوع من القلق داخل العراق وهد كانت بمثابة تهديد لأمن واستقرار العراق. إيران أكدت حرصها دوما على استقرار العراق وثبات العراق وتأتي هذه الزيارة في هذا الإطار الزمني الحساس الذي يمر به العراق. وصل السيد قاني البارحة إلى بغداد، التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبرهم صالح وأيضا بعض القيادات السياسية وبعض قادة الفصائل المقاومة والقيادات السياسية وبحث معهم موضوع الأمن والهدوء وثبات واستقرار العراق. يعني نعلم بأن ما تعرض له منزل رئيس الوزراء من هجوم فاشل ومحاولة اغتيال فاشلة وجهت بعض أصابع الاتهام حقيقة إلى بعض فصائل المقاومة وعليه كان هناك نوع من الاتهامات المتبادلة، هناك تشنج واحتقان سياسي في العراق وعليه جاء السيد قاني لتهدئة هذه المواقف والدعوة إلى الهدوء والتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيران تدعم الحكومة العراقية وترفض كافة أو أي محاولات استهداف للسيد الكاظم وأيضا الحكومة العراقية التي جاءت بدماء العراقيين منذ 2003. العراقيون دفعوا ثمنا باهظا من قوافل الشهداء لقيام هذا النظام وهذه العملية السياسية الديمقراطية وعليه إيران تدعم هذه العملية السياسية وتدعم الحكومة وتدعم السيد مصطفى الكاظم وفي الوقت ذاته تدعم استقرار وأمن العراق. إذن تعتبر إيران الاستهداف الكاظم أمر مرفوض ومدان ويصف في مصلحة أولئك الذين يسعون لزعزعة أمن العراق، أولئك الذين صنعوا تنظيم داعش الإرهابي وأرسلوه إلى العراق ويعملون على إثارة فتنة داخلية في العراق. السيد قاني يحاول تهدئة الأوضاع وحاول تهدئة الأوضاع ووجه رسائل واضحة إلى جميع الأطراف بأن ثبات واستقرار العراق هي فوق كل الاعتبارات السياسية وفوق كل الاعتبارات ربما الحزبية، وأيضا دعا إلى مواصلة إذا ما كانت هناك الطعون فيما يخص الانتخابات أن تتم هذه الطعون عن طريق السبل القانونية والدستورية.
قال عضو تحالف الفتح العراقي محمد البلداوي إن الجهة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي جهة قمعت المتظاهرين أيضا مؤخرا أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد. وأوضح البلداوي أن علاقات قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين كان جيدة خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى دخول عناصر مندسة أحرقت خيام الاعتصام مع إطلاق عيارات نارية صوب المحتجين. وشدد البرلماني العراقي على أن هدف هذه المؤامرة هو إشعال الفتنة ونشر الفوضى في البلاد، مطالبا لجنة التحقيق بالشفافية والمهنية لكشف الحقائق. تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء اليوم لعدوان صاروخي شنته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة حمص وسط البلاد حسب مصادر إعلامية سورية. وبدوره تحدث التلفزيون السوري عن عدوان إسرائيلي استهدف ريف حمص الغربي وريف طرطوس مؤكدا أن الدفاعات الجوية تصدت له. وقالت مصادر أمنية رفيعة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية باتجاه بعض المواقع العسكرية بمحيط المدينة. قام الجيش السوري بتعزيز خطوط الجبهات في ريف حلب الشمالي في مواجهة مسلحي درع الفرات وغصن الزيتون التابعين لتركيا. وأكدت مصادر محلية وصول تعزيزات عسكرية جديدة تضم عربات مدرعة ودبابات وأسلحة ثقيلة ومتنوعة إلى الريف الشمالي لحلب متجهة من مطار مانجا العسكري. من جهة أخرى استهدفت المدفعية السورية مواقع الجماعات المسلحة بمناطق متفرقة شمال غربي محافظة حماة ما أسفر عن تدمير 3 مقرات له. قالت شبكة رصد المداهمات في البحرين إن السلطة الحاكمة أقدمت على انتهاكات واعتقالات خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت الشبكة إلى الاستنفار الأمني الواسع بمختلف مناطق البحرين تزامنا مع مواصلة الحراك الشعبي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال. وأشارت إلى قمع السلطات للمتظاهرين بقنابل الغاز في جزيرة سترة وبلدتي علي وسلمابات. وبحسب تقرير الشبكة، فإن أجهزة النظام الخليفي استدعت عشرات المواطنين على خلفية صدور دعوات للمشاركة في مظاهرة مركزية تنطلق باتجاه سفارة الاحتلال بالعاصمة المنامة، واعتقلت عددا منهم. مستمعينا الكرام، حصادنا لإخبار متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. حركة أنصار الله تؤكد أن تحرير مأرب مسألة وقت، وتقول إن الكثير من أبناء المحافظة استقبلوا قوات صنعاء بالترحيب. عون يرحب بالمساعي التي تبذلها جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات بين بيروت والرياض. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد في أعقاب مواجهتها مع برلمانيين من المعارضة. أهلا بكم من جديد. أعلن عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن مواقع قوات المرتزقة في مأرب باتت تحت مرمى نيران وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، مؤكدا أن تحرير مأرب هو مسألة وقت. وأشار البخيتي إلى التحضيرات التي يجريها أبناء مديريات مأرب استعدادا لتحرير ما تبقى من أراضي المحافظة، مضيفا أن الكثير من أبناء المأرب استقبلوا قوات صنعاء بالترحيب. كما كشف عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله وجود ضباط من دول غربية تشارك إلى جانب قوات التحالف السعودي في معركة مأرب. استشهد وأصيب 5 يمنيين بنيران قوات العدوان السعودي في مديرية منبي بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر أمني يمني أن قوى العدوان استهدفت مناطق متفرقة من المديرية بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح. هذا وأكدت التقارير استشهاد 8 مواطنين يمنيين وإصابة 19 آخرين أيضا في المديرية خلال اعتداءات للجيش السعودي منذ بداية شهر نوفمبر الجاري. رحب الرئيس اللبناني ميشيل عون بالمساعي التي تبذلها الجامعة العربية لإعادة العلاقات الثنائية بين بيروت والرياض إلى سابق عهدها. جاء ذلك في تصريحات لعون لدى استقباله نائب الأمين العام للجامعة حسام زكي، شدد فيها على أهمية حل هذه الأزمة عبر حوار صادق بين البلدين، وبيّن أن لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات مع كافة الدول العربية، وشدد على أن بلاده لن تتردد باتخاذ مواقف تأخذ بعين الاعتبار السيادة الوطنية للبلدين والحرص المتبادل على العلاقات بينهما. وحول دخول جامعة الدول العربية على خط الأزمة السعودية المفتعلة مع لبنان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دخلت جامعة الدول العربية على خط الأزمة السعودية المفتعلة مع لبنان عبر إرسال مبعوثها إلى بيروت الأمين العام المساعد حسام زكي، حاملا رسالة عربية تتعلق بتداعيات إجراءات الرياض التعسفية وبعض عواصم دول الخليج الفارسي بحق لبنان، عقب كلام لوزير الإعلام اللبناني وصف فيه حرب السعودية على اليمن بالعبثية. فالتقى على التوالي برئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، وسبق ذلك مؤتمرا صحفيا عقده زكي مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب، تناول فيه ما سمي بخريطة طريق للخروج من هذه الأزمة.
هدف الزيارة هو التعرف على الموقف اللبناني وما الذي يمكن أن يعني يتم عمله أو تقديمه حتى يمكن لنا حلحلة الأزمة الحالية في العلاقة و يعني البدء في رأب الصدع الموجود حاليا.
نحن متمسكين بالجامعة من أجل القيام ومساعدتها من أجل القيام بأي مسعى بين أي دولتين عربيتين.
الأوساط المتابعة تساءلت عن خلفيات تحرك الجامعة العربية في وقت كان غيابها عن التدخل في وقف العدوان على الشعب اليمني وإدانة الاحتلال بقتل الفلسطينيين واضحين.
كنا نتمنى أيضا لهذه الجامعة العربية أن تتدخل لوقف عدوان يعني التحالف على اليمن، أن تتدخل لوقف المجازر الإسرائيلية في فلسطين المحتلة. تأخرت للأسف، إنما ننتظر دورا لها أهم بالنسبة للعالم العربي.
زيارة زكي تأتي وسط انقسام سياسي لبناني على العديد من الملفات، ومنها مبررات الموقف السعودي وبعض دول مجلس التعاون إزاء لبنان، وفيما وصفت القوى السياسية الوطنية ما يجري بحرب تركيع وإخضاع تعتمدها الرياض ضد لبنان لفرض هيمنتها تعويضا عن إخفاقاتها بحروبها العبثية في المنطقة. ذهبت بعض القوى التي تدور في الفلك الأمريكي لصب الزيت على النار وتجيش المنابر الإعلامية بالتحريض على المقاومة في ظل سكوت المشبوه حول العقوبات الأمريكية السعودية الجائرة على اللبنانيين التي أدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
إذن زيارة ستستوضح مسار الأزمة السعودية المفتعلة بين بيروت والرياض والبحث عن طرق حلها. فهل بإمكان جامعة الدول العربية أن تصلح ما أفسدته السياسة السعودية في لبنان؟
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في عقاب مواجهتها مع برلمانيين من المعارضة. وقالت صحيفة القبس والري الواسعة الانتشار في الكويت إن الحكومة منخرطة في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح في مجلس الأمة الكويتي. من جهة أخرى، أصدر أمير الكويت عفوا كان منتظرا عن معارضين سياسيين بينهم مقيمون في تركيا ومحكومون في قضايا الرأي والسياسة، وأيضا متهمون في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة عام 2011. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وتقديم الحكومة الكويتية استقالتها للأمير نواف الأحمد على خلفية مواجهتها مع برلمانيين من المعارضة، نستمع إلى التقرير التالي.
استقالة الحكومة الكويتية قدمتها كإجراء تكتيكي بهدف تفادي تعرض رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان الثلاثاء. ليست المرة الأولى التي يقدم فيها صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في كانون الأول ديسمبر العام الفائت في خلاف مع مجلس النواب. واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في كانون الثاني يناير الماضي بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء، ثم كلفه الأمير بتشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في آذار مارس. تحرك قد يساعد في إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة التي أعاقت الإصلاحات المالية. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الذي له القول الفصل في شؤون الدولة سيقبل استقالة الحكومة التي شكلت بعد إجراء مماثل أقدمت عليه الحكومة السابقة. كما قال مجلس الأمة الكويتي إن أمير البلاد أصدر عفوا كان منتظرا عن معارضين سياسيين، وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت الأحد مسودة مراسيم العفو وأحالتها إلى أمير البلاد في خطوة لإنهاء مواجهة مع نواب المعارضة مستمرة منذ شهور. ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة، منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد، وشل الخلاف عمل البرلمان التشريعي فأعاق جهود تعزيز المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك والتي تأثرت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، واتخاذ إجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة إليه للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة في سواحل مكران جنوب شرق إيران. اللواء قاني يزور بغداد ويشدد على خشية العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في حمص، والجيش يعزز خطوط الجبهة بريف حلب. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في فضاء آخر يجمعنا بكم، ونحن نستعرض ونحلل التيارات والمذاهب الفكرية وانعكاساتها على الساحة الأدبية.
أعزائنا أحبائنا، يدعي البعض أن الأدب الإسلامي يحول بين الأديب وبين الإبداع الفني الذي يحقق المتعة للقارئ، فهو أدب وعظ وإرشاد فقط، ونحن نقول إن الذين يطلقون هذه المقولة لا يبحثون عن الحقيقة بحثا علميا جادا، وإنما يتأثرون غالبا بما يشاع ويقال في هذا المجال وهو كثير. ولكي نناقش هذه القضية لابد أن نعرف أولا ماذا يقصدون بكلمة الإبداع، وهل يفهمون من هذه الكلمة ما نفهمه نحن؟ وإذا كان لهم فهم آخر فمن أين جاءوا به؟ وبعد ذلك يحق لنا أن نعرج على الأدب الإسلامي وموقفه من الإبداع الحقيقي الذي حاولوا طمسه وتحريف معناه لحاجة في نفوسهم.
من القضايا التي يكثر الإلحاح على طرحها في هذا الوقت تلك المسمات بقضية الإبداع، ويجري طرحها عادة من زاوية الزعم بالحرص على حرية التأليف والتعبير الأدبي والفني وطلاقتهما، لأنه فيما يقال يؤدي إلى تقدم الأمة وخيرها. وعادة ما يأتي طرح هذه القضية والدفاع عنها من جهة ومنابر لم يعهد عنها اهتمام يذكر بالإسلام وبقضاياه. الإبداع عند أصحاب هذا الطرح له قدسية وحصانة مطلقة لا تعلو عليها أي اعتبارات أخرى، وهم يروجون هذا القول بأنه لا يحق لأحد أن يحجر على هذا الإبداع الذي يختصون هم وحدهم بتعريفه وتحديده، ولو بالدفع باعتبارات مجافية للدين والقيم والتقاليد والأعراف.
نعم أحبتنا الأفاضل، الواقع أن هذه القضية تحيط بها منذ البداية التباسات عديدة، فالمثيرون لها يستخدمون لفظة لها وقع خاص وإيحاءات جذابة هي مصطلح الإبداع، ولا يستخدمون المصطلحات الأدق وصفا مثل التأليف أو التعبير أو الكتابة أو حتى التشكيل الفني أو الأدبي، علما أن مصطلح الإبداع يوجد هالة من القداسة حول الأعمال الأدبية والفنية، كما أنه يحصنها بذكاء من النقد الذي يميز بين الجيد والسيء، ذلك لأنه إذا كان كل ما يقدم في هذه الأعمال يوصف بأنه إبداع، أي تأليف متفرد متميز وعبقري، فإن يد النقد تغل عنه، لأن الناقد سواء كان ناقدا للمضمون أو للشكل لن يرقى إلى مكانة المبدع الذي يفترض حسب التعريف أنه في مرتبة أعلى وأسمى.
هذا الطرح لمصطلح الإبداع يرتكز على أصول معينة معروفة في التراث الإنساني، منها تصور الشاعر على أنه شخص يتلقى الوحي والإلهام من بعض معبوداتهم أو شياطينهم، أو رؤية الحركة الرومانسية الأوروبية للأديب والفنان كنبي أو ملهم له رؤية ثاقبة في الكون والحياة لا يصل إليها سواه من الأفراد العاديين الذين هم لذلك في مرتبة أدنى منه.
كذلك أعزائنا، فإن حركة الحداثة الأدبية والفكرية في الغرب شاركت سابقتها الرومانسية في النظر للأديب والكاتب والفنان باعتباره من طينة بشرية أسمى وأرقى، ليس لأنه يتلقى الإلهام، بل لأنه صاحب إحساس وذوق وقدرات تخيلية أرقى ممن حوله من الناس العاديين المنغمسين في المادة وسياقات الحياة التي أولع دعاة الحداثة بالحط من شأنها.
ويتبين من ذلك أن مصطلح الإبداع أو ما يسمونه الخلق الفني تحيط به في الاستخدامات الغربية المتنوعة وعلى مدى تاريخ الثقافة الغربية هالة من القداسة من ناحية وإيحاءات من الناحية الأخرى تضع ذلك الإبداع والمنتجين له في مواجهة صدامية عنصرية مع مجتمع ينفرون منه ويتعالون عليه ويسعون إلى إيجاد نظام خاص بهم من القيم والرؤى والسلوكيات في مواجهته.
أعزائنا الكرام، نحييكم من جديد وأنتم تستمعون إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران. حول عملية الإبداع الفني في النتاجات الأدبية نستمع إلى الحوار الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيفي هذه الحلقة.
تحياتنا القلبية لضيفنا الكريم الدكتور موسى عربي الأستاذ الجامعي في جامعة سراج، ولكم مستمعينا الأفاضل وأهلا وسهلا بكم. دكتور، هناك من يلتزم في الأدب بصورة عامة وبالأدب الإسلامي بصورة خاصة، طيب هل يحد هذا الالتزام في الأدب عموما وخصوصا بالأدب الإسلامي من انطلاقة الإبداع الفني حقا، وهل هناك عملية خلق وإبداع يمكن أن يقوم بها الأديب الإسلامي فيما ينتجه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى القائمين على البرنامج وأيضا تحياتي إلى المستمعين الكرام. حقيقة قضية الأدب هي قضية موصولة بالتاريخ الإنسان وحياة الإنسان وعواطفه وآلامه وآماله، فإذا للأدب من حدث حتى يكون أدبا وفنا ينظر إليه وفيه، وإلا لا قيمة للألفاظ إذا لم يكن وراءه هدف يسوقها، أقصد الهدف الإنساني وهدف يخدم حياة الإنسان وآلام الإنسان. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن الأدب دون أن نتحدث عن هذه القيم الإنسانية والمثل الإنسانية، وإذا نترك هذا الجانب من الأدب، نعم الألفاظ تنمو وتصمو، ولكن لما طافحة فحس نسمعها من أذن ونخرجها من أذن أخرى. فلذلك يعني بشكل عام نحن نعتقد الأدب له صلة تاريخية بالإنسان وقضايا إنسانية، فهنا الالتزام يسجل نفسه، الالتزام بهذه القيم الإنسانية والتاريخية، ولذلك هذا لا ينفي الإبداع والفن بشكل عام. كما نحن في طول التاريخ رأينا كثير من الأدباء كانوا ملتزمين بالقضايا الإنسانية والقيم الأخلاقية، ولكن خلقوا الآثار الفنية كثيرة، هناك نماذج كثيرة، هذا بشكل عام. ولكن أيضا بشكل خاص نحن نعتقد أن الالتزام داخل الأدب الإسلامي لا يضع قيدا على فكر ولا يؤطل مسيرة أي جهد علمي وحتى الأدبي، إنه تحرير للطاقات الإنسانية كي تؤدي دورها وتحقق ذاتها. جميل. نحن نعتقد هذا الفكر الإسلامي والأدب الإسلامي لا يحد الإبداع الفني، بل من خلال تحرير الطاقات الإنسانية يجعل الإنسان أكثر فنا وأكثر إبداعا. نحن عندما مثلا نرى الأدب المتحرر من قيود الإنسانية والأخلاقية، نحن نعتقد بأن هذا هو هيام في أوهام وخيالات بلا حدود وضار من الجنون، ولكن الأدب الملتزم في الإسلام هو غوص في أفكار وصور خيالية يسدد خطاها العقل والفطرة السليمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نزول القرآن الكريم خير دليلا على الاهتمام بالخلق والإبداع، ونحن نعتقد أن الإبداع والبدء هي من صفات الله سبحانه وتعالى، حيث يسمي نفسه البديع وهو بديع السماوات والأرض. كيف الله سبحانه والذي أنزل القرآن بلغة أدبية وبلغة فنية، ونحن نرى قصص مبدعة جدا في هذا القرآن الكريم، كيف يمكن يحد أدب إسلامي مقيم إلى القرآن وإسلام يحد من الإبداع؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديثه الفنية ترمز إلى الاهتمام بالإبداع والخلق. كما قلت هناك ملاحظة أن الإسلام يرشد الخيال في طريق القيم الإنسانية والأخلاقية، الشاعر والأديب يسعى أن يخلق أثره الفني في ظل هذه القيم. نحن لدينا حافظ الشيرازي وسعدي الشيرازي، هؤلاء الشعراء كانوا ملتزمين جدا بالقيم الإنسانية والقيم الأخلاقية والقيم القرآنية، ولكن ترون أن أشعارهم بقيت خالدة طول التاريخ فنا وإبداعا. نعتقد لا يحد، بل
هو الذي يفجر الطاقات والإبداعات.
نعم، هكذا بالتالي نحن ننظر إلى القضية.
شكرا جزيلا الدكتور موسى عربي الأستاذ الجامعي من جامعة شيراز، وفقك الباري ورعا.
أهلا وسهلا، شكري وتحياتي لكم.
بعد هذا الحوار ندعوكم مستمعين الكرام إلى متابعة فقرات البرنامج الأخرى، وأنتم معنا ضمن برنامج فضاءات أدبية يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، الحق أن مستخدمي وناقلي مصطلح الإبداع في الأوساط العربية والإسلامية ينحون ويميلون بشدة إلى هذا المعنى الأخير، حتى وإن بدا من كلامهم أنهم يقصدون فحسب ذلك التقديس الساذج وغير المسوغ للأعمال الأدبية الذي يتجلى في كتاباتهم. ففي نهاية المطاف نجد أن المنظور الذي ينطلق منه الحديث المكرر والملح عن الإبداع والمبدعين في كتابات ناقلي مصطلح الإبداع هو المنظور الحداثي الغربي الذي لا يركز على إلهام غيبي للمبدع ولا على رؤية سامية في ذهنه، بل على كونه مبتدعاً لقيم اجتماعية جديدة تقف في مواجهة القيم السائدة الموصوفة بالجمود والتخلف والتقليدية.
تتضح الصورة أكثر عند طرح هذا الموقف في المجتمعات الإسلامية، فإذا كان حداثيو الغرب يطرحون قيماً جديدة خاصة بنخبتهم في مواجهة ما يسمونه بالقيم البرجوازية السائدة، فربما يكون في هذا الرأي بعض الوجاهة لطبيعة هذه القيم المادية والمتولدة عن مجتمع رأسمالية القرن التاسع عشر. أما عندما يطرح دعاة الإبداع المحليون قضية الإبداع، فإن القيم المرفوضة والمطلوب إقصاؤها تصبح هي القيم الإسلامية، في حين تصبح القيم الجديدة التي يروج لها المبدعون من خلال الأعمال الأدبية والفنية هي قيم النخبة الغربية المعنية، أي النخبة الحداثية التي تتلخص في معاداة المجتمع القائم والتصادم مع قيمه، من خلال التركيز مثلا على نبذ العقيدة الدينية وطرح الأخلاق جانبا بحجة أنها زائفة أو غير صالحة. وينقل المبدعون المحليون هذه المواقف والتصورات بلا تدبر ولا نقد، باعتبارها هي المضمون الوحيد لفكرة الإبداع الفني، دون الالتفات إلى كونها وليدة بيئة معينة وسياق تاريخي وثقافي واجتماعي خاص لا يجوز نقله كنقل النسخة.
أعزائنا إخوتنا أخواتنا، إن الإبداع في التراث العربي كان ينظر إليه دائما وعلى مر العصور على أنه مرتبط بالدين، ولا نستطيع أن نتحدث عن إبداع دون أن ندخل في الاعتبار العامل الأساسي وهو الرؤية الإسلامية، إضافة إلى ما تمتاز به الحضارة الإسلامية من مقومات كثيرة.
الإبداع أدبا ونقدا إذا أسس على الاقتباس من النص الإسلامي علاوة على ما يمنحه للأدباء من قراءة واعية للقرآن الكريم والحديث الشريف والروايات، فإن هذا التأسيس يمثل حصنا منيعا أمام محاولات الاجتياح الثقافي والروحي للأمة وغاراته. ولكم دفع المسلمون ثمنا باهظا للتضاد القائم بين خطابهم الأدبي ورسالتهم العقيدية، ثم لمصلحة من يغيب أو يغيب إسلامنا عن أدبنا، حتى بلغ الأمر أحيانا إذا ذكر الدين في معرض الحديث عن الأدب اشمأزت قلوب كثيرة، وإذا ذكر ما دونه أو من دونه إذا هم يستبشرون.
مستمعين الأطائب، كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، راجين أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقات حافلة بكل ما هو مفيد وممتع خلال حلقتنا لهذا الأسبوع من الفضاءات الأدبية التي تحدثنا فيها عن الأدب الإسلامي وموقفه من الإبداع الفني.
حتى نجدد اللقاء بكم في فضائنا الأدبي القادم، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أعزائنا، منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث بشعراء الثورة، وكان أول شاعر تعرفنا على جانب من حياته هو الشاعر الراحل مهرداد أفستا، الذي ولد في مدينة بروجرد غرب إيران عام 1929 للميلاد، ودرس في جامعة طهران ودرس فيها. ترك هذا الشاعر من ورائه تراثا شعريا وأدبيا قيما نال استحسان الباحثين والناقدين. لنسمع معا هذه المقطوعة الشعرية لمهرداد أفستا، تعقوبها ترجمة مضمونها إلى العربية.
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت و ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم. مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم، چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم. چه عهدها که نبستی، چه فتنها که نراندی، چه رنجها نکشیدم، چه طعنها نشنیدم. وفا نکردی و کردم، به سر نبردی و بردم، ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم.
لم تكن لي وفيا وأنا لك وفي، ولم تر مني خطأ ولكني منك رأيت. تحملت ما تحملت منك، وسمعت ما سمعت منك، كان من نصيبي الحزن وكل العالم في فرح. لقد اخترت محبتك من بين العالمين، لم توفي بعهودك ولم تتورع عن أي فتنة. لقد تحملت آلام العذاب وسددت لي سهام الاتهام، لم توفي وأنا وفيت، هل بعد هذا رأيت ثباتي على العهد يا شعلة الأمل؟
حضرات المستمعين الأفاضل، في ألوان الشعر المختلفة نظم الشاعر مهرداد أفيستا، إلا أنه كان محبا لنمط القصيدة حتى لقب بأبي القصيدة المعاصرة.
حول شعر مهرداد أفيستا يقول الدكتور المرحوم عبد الحسين زرنكوب: مهرداد أفيستا وإن اتبع الأسلوب القديم في القصيدة وهو الأسلوب الخراساني والأسلوب العراقي، إلا أنه جاء لنا بأفكار جديدة ومعان جديدة. لقد حافظ مهرداد أفيستا على التوازن بين الألفاظ والمعاني، واختار الدقيق من الألفاظ والعبارات وصولا إلى مضامين جديدة. ومن بعد ذلك والكلام لزرنكوب، تلون شعر مهرداد أفيستا بلون زاه ليس لنا أن نرى له نظيرا في جيل الشعراء المعاصرين له.
أعزائنا، مستمرون معكم في برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل عودة للحديث بإذن الله.
حضرات المستمعين، في رأي ذوي الرأي والناقدين الكبار، فإن مهرداد أفيستا هو مفكر لامع وكاتب له أسلوبه الخاص به، وشاعر مقتدر في الصف الأول من معاصر الشعراء.
على أي حال مستمعينا، يمكن أن يعد مهرداد أفيستا محيي القصيدة في العصر الحاضر. إنه حول لسان القصيدة من خشن إلى ناعم، هذا التحول الذي جعله صاحب أسلوب جديد في نظم الشعر. ومن الضروري أن نذكر هنا أن نظم مهرداد أفيستا لم يقتصر على أسلوب القصيدة، بل له منظومات فيما يعرف في الأدب الفارسي بالدبيتي.
مستمعين الكرام، من دواوين شعر مهرداد أفيستا ديوان باسم الإمام، قدمه لقائد الثورة الراحل سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف. لقد وظف مهرداد أفيستا شعره للجهاد ضد الاستبداد، وبشعره هاجم أفيستا النظام البهلوي الدكتاتوري، وإزاء هذا قام النظام البهلوي بمنع مؤلفات أفيستا الأدبية، وفرض على عمله الأدبي حظرا لمدة عام.
وفي كتاب له باسم تيرانا، دعا مهرداد أفيستا الناس إلى مقارعة النظام البهلوي وتأييد وإسناد النهضة المباركة التي قادها الإمام الخميني رحمة الله عليه ضد نظام الشاه، والتي أدت إلى سقوط هذا النظام وانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.
حضرات المستمعين، لقد مارس الراحل مهرداد أفيستا التدريس في العديد من المراكز الجامعية في إيران، حيث درس الأدب الفارسي والفلسفة وتاريخ الفنون والفن في أوروبا والفنون الشرقية والأدب العالمي وغير ذلك.
وفي عام 1983 تولى مهرداد أفستا رئاسة لجنة الشعر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، وتوفي الشاعر مهرداد أفستا أخيرا في بداية صيف عام 1991 للميلاد.
أيها الكرام، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. في الحلقة القادمة سنفتح نافذة على نتاجات الأديب والشاعر مهرداد أفستا.
بإذن الله استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم فيه قدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات لا أريكم قالها فرعون يشدو بها